بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنواع الكشف الصوري إما أن تتعلق بالحوادث الدنيوية أو لا. الذين يسيرون من أجل الكشف والشهود ومعرفة الحقائق تختلف هممهم وتختلف مقاصدهم في مراتب الكشف، فهناك من يريد الاطلاع على الغيب أو على المغيبات من أجل أن يتباهى بذلك بين الناس، من أجل أن يقول إني عارف بأن فلان سيكون له ولد وأن فلان سيأتي من السفر وأن الحادثة الكذائية ستقع. فالمقصود والغاية من أجل أن يخبر الآخرين ليصبح عندهم بمزية ومكانة وكرامة خاصة، فهؤلاء يريدون الاطلاع على المغيبات في الحقيقة والواقع من أجل تكريم الناس إياهم، فهذا يلتذ بجمع المال، وهذا يلتذ بالرياسة والجاه والمقام، وهذا يلتذ بأمر آخر، وذاك يلتذ بمدح الناس إياه كالمرائين. المرائين لا يحصد شيئا سوى أنه يسمع ولو في السنة مرة أن يقول القائل أنه من الزهاد، أنه من المؤمنين، أنه من المخلصين. بمثل هذه الأوهام والخيالات يقضي الحياة سرورا، يقضي الحياة بلذة وهمية، لأن مدح الآخرين لا يكون له شربا ولا أكلا ولا جاها ولا مقاما ولا، وإنما يكون له سببا لالتذاذ الواهمة بما تجني الوهميات له، فهو يعيش في مرتبة السقوط، في مرتبة لذائذ الواهمة، فتراه يبيع كل شيء، يبيع الدنيا والآخرة معا، يبيع لذائذ الدنيا ويبيع مراتب الآخرة من أجل مرتبة الوهم. هكذا يعيش وهكذا يموت وهكذا تكون ناره ومراتبه. غاية بعض الناس يطلب المغيبات، يحب أن يكون من العارفين، أن يخبر زيدا بأن سيتولد له ولد أو ستكون الحادثة الكذائية، لا لمال ولا لمقام ولا لأي جهة، لمرض نفساني، وهو رأى الناس عظماء فأراد أن يكبروه. فهي في الحقيقة والواقع إكبار للآخرين، وفي حقيقة الأمر والواقع عدم مشاهدة الحق في عظمه. فلما كان لا يرى الحق تعالى في عظمه بأسمائه وصفاته وأفعاله وذاته كان يرى الناس عظماء فيلتذ بتعظيمهم إياه. فإذا بعض الناس يعيش حب المادة، حب قول الآخرين في حقه أنه من الزهاد، أنه من الرهبان، أنه من الذين له مع الله رابطة، فأخبره الله تعالى وأوحى إليه بوحي بنحو من الوحي بأن علم بأن زيد سيكون له ولد. إن كانت الهمم ها هنا مقصورة، ها هنا متوقفة، ففي الحقيقة والواقع سيأتي من المصنف من الشارح والفيصري أن هذا استدراج من الله. الله سبحانه وتعالى يمتحن النفوس، فإذا رأى المقصود لها والمطلوب لها الحقيقي هو حب الجاهل الذي بواسطته يعيش في مرتبة الوهم بأن يمدح من قبل الآخرين، يفتح له هذه الأبواب، لأن من أحب المال الله سبحانه وتعالى فتح له أبواب طلب المال، ومن رآه في حقيقة الأمر والواقع يطلب الحقائق فتح له الأبواب من أجل أن يتمكن من معرفة الحقائق. وهكذا المطلوب الحقيقي للنفس ما هو؟ فهؤلاء يستدرجهم أن يكشف لهم شيء، فإذا ارتاضوا أكثر وإذا ساروا بمسيرة معينة أكثر كشف لهم آخر ليخلدوا إلى الأرض ومدح آخرين. فهذا استدراج، وبعبارة أخرى مكر إلهي بعبد ما أراده إلا مدح الآخرين بأن يخبر بمغيب من المغيبات الأرضية. وقلت وأقول كرارا، وإن كانت هذه التعابير لا ترضي الكثير من الناس، لكنني ما اعتدت أن أتكلم لمرضاة المجتمع خلافا لمعتقدي وما أحمل من عقيدة، بأي مرتبة كانت هذه العقيدة، كانت خاطئة أو كانت مصيبة. قلت وأقول وأكرر، من يدعي أنه يشاهد صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه بأي نحو من المشاهدات، إن كان يدعيها المدعي لا يرى، والذين يرون من الأوساد من العظماء لا يقولون ولا يتكلمون، هي أسرار لفناء نفوسهم، هي أسرار لعظم نفوسهم، أرادوها طلبوها كشفت لهم من أجل سيرهم وعروجهم إلى الحق سبحانه وتعالى، من أجل ازدياد يقينهم وإيمانهم. أولئك لا نقص فيهم لكي يكبر ويمدح من قبل مثلي وأمثالي. أولئك إن شاهدوا لا يدعون ولا يقولون، ومن يدعي يريدها مقصرة، يريدها مدحا من الآخرين، فلا يكون صادقا في قول وعمل. ومن بعد الحديث القدسي الشريف، ألا ومن ادعى رؤيتي بعد غيبتي هذه فكذبوه، لا أظن أنه يبقى مجال لمثل هذه الادعاء. ولو فتحت هذه الأبواب لفتحت الأبواب على الدين كالسيل المنحدر، لكي يدعي اليوم زيد أنه أخبره صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه بحكم مسألة فقهية، وآخر أنه أخبره بأمر في كذا قضية وذاك في كذا. والأبرار الحقيقيون، الأتقياء الحقيقيون في الغالب ليسوا هم الذين يعرفون بكثرة الصلاة والصوم والتهجد والركوع والسجود. ما كان عمار معروفا في عصره بالزهد، كان يعتبر من الذين يشكون عصا المسلمين، كان يعتبر من الذين لم يسيروا على طريقة المسلمين، وهكذا كان أبو ذر، وهكذا كان الأتقياء الذين مدحهم الأنبياء والأوصياء، الذين كانوا قد عرفوا في زمانهم بالزهد والتقوى، هم كأمثال أبي موسى الأشعري، لأن هذا النحو من الزهد والتقوى وهو التظاهر بكثرة الصلاة والصوم وما شاكلها من المظاهر الخلابة في بسطاء المجتمع، هو الذي يعطي الإنسان عنوان الزهد والتقوى. أما الزهد والتقوى بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق والوفاء والقيم الطيبة والفضائل العظيمة والسير على منهج الأنبياء والأوصياء، هذا لا يفهمه كل أحد لكي يمتدح الإنسان به بأنه من الأبرار. الذين مدحوا في الغالب لا أقول على نحو قضية تامة كلية، الذين مدحوا على طول الأزمان هم الذين يتظاهرون بالتقوى، وأما المتقون الحقيقيون فقلما مدحوا، لأنهم دائما يقفون أمام التيارات الباطلة ويقفون أمام التيارات التي هي في الغالب تشتمل على 80 أو 90 من المجتمع، ومثل هذا لا يكون مذوقا لا عند الحكام ولا عند التيار العام. والتيار العام والحكام إذا خاله شخصا خلقوا له وافتروا عليه آلاف الافتراءات، فلا يكون معروفا في زمانه بالقدس والتقوى. انظروا إلى التاريخ ستجدون القدح لأمثال مالك، ستجدون القدح لأمثال عمار، ستجدون القدح لأمثال المقداد، ستجدون القدح لأمثال أبي ذر. هؤلاء ما كرموا، هؤلاء كانوا يعيشون الوحدة، كانوا يعيشون العزلة، لأنهم في مرتبة من العقل والإيمان لا يعرفها كل أحد. إذا مدح عمار فقد مدح بواسطة من يعرفه كرسول الله صلى الله عليه وآله، لا بواسطة جهلة اجتمعوا على من سموا أنفسهم بأمراء المؤمنين وخلفاء المسلمين وأمثال هؤلاء. وأنواع الكشف الصوري إما أن يتعلق بالحوادث الدنيوية الرتوجه، الكشف الصوري للسالك تارة يتعلق بالأمور الدنيوية، فهذا في الحقيقة ليس بكشف مهم، لأن الذي همته أن يطلب من الله أن يخبره بعض ما يقع على الأرض ليخبر الآخرين ليكتسب بذلك جاها ومقاما وتكريما فليس أمرا هاما. العظماء في مراتبهم يختلفون، هذا يطلب الجنة وذاك يقول إلهي عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أسلما للعبادة فعبدتك، لا نريد أن نقيس أحدا بسيد الكائنات بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن نقول الإيمان بمراتبه المختلفة. وأنواع الكشف الصوري إما أن تتعلق بالحوادث الدنيوية أو لا تتعلق بالحوادث الدنيوية، فإن كانت فيها أنواع التشسر متعلقة بها أي بالحوادث الدنيوية كمجيء زيد من السفر كمجيء زيد من السفر كل غايته كل مطلوبه أن يعرف متى يأتي زيد من السفر هذه هي الغاية القصوى له حتى يخبر قبل مجيئه الناس فيمتدح بعد المجيء هذا هو مطلوبه هذه هي غايته من سيره وسلوكه كمجيء زيد من السفر وإعطاء زيد لعمر ألفا من الدنانير فتسمى هذه الأنواع من الكشف الصوري رهبانية أي رياضة المرتاضين فهي بحكم رياضة المرتاضين ولذا الآن الكثير من المرتاضين يخبرونك عن الكثير من الحوادث الأرضية هذا لا يدل على طهارتهم وارتباطهم بالحق سبحانه وتعالى بل إن كانت غاية ومقصودة لأمر طيب فلا نقول بها حرمة لا يدل الدليل على حرمته وإن كانت وسيلة لغاية غير صحيحة يخبر بنحو اليقين والجزم وهذه أمور لا يمكن أن يخبر بها الإنسان بنحو اليقين والجزم لأنها علوم وإن كانت قد تصيب بالمئة 80 أو 90 لكن الجزم بها كما لا يصح للإنسان أن يجزم بالعلوم الفلكية وبما بالجهر والرمل والكف والقياسة وما شاكل هذه الأمور والفنجان وما شاكل من هذه الإخبارات لا يجوز للإنسان إلا أن يعتبرها من باب التفقه إلا من باب اليقين فإذا أخبر بها يقينا كانت محرمة وإن استعملها في غير مواطنها كانت محرمة وإن صارت سببا لحجبه عن الصعود والعروج لأنها كانت هي الغاية وهي المراد الحقيقي وإن لم تكن محرمة بحكم تحريمي لكنها كانت سببا للقضاء على خروجه الإنساني وكل إنسان إذا عرف أن شيئا من الأشياء يكون سببا للقضاء على إنسانيته عليه بحكم العقل أن يتجنبه بل أرجو التوجه كما وأن السحر قد يكون وسيلة لردع المبطلين لو أن بعض المؤمنين أخذوا يرتابون لانتشار هذه الوسيلة وسبب إيهامها في أذهان البسطاء على أن هؤلاء كأنهم أشباه رسل فأراد أن يردهم كانت مدحا وكانت قربا وكانت سببا للعروج إلى الله سبحانه وتعالى رب إنسان يقرأ كتب المنحرفين كالشيوعيين وأضرابهم ليردها فيقينا تكون من الأمور الطيبة المطلوبة لله سبحانه وتعالى فتسمى رهبانية أي رياضة المرتاضين لاطلاعهم أي لاطلاع الرهبان والمرتاضين على المغيبات الدنيوية غاية همتهم أن يعرفوا مثل هذه الأمور بحسب رياضاتهم ومجاهداتهم اكتبوا وطلبهم لمشاهدة هذه الأمور لقصر هممهم عليها طلبا للدنيا والشهرة باسم الزهد والشهرة باسم الزهد. لماذا يطلبون هذه الأمور؟ لماذا لا يطلبون عرفانا حقيقيا وسلوكا واقعيا؟ لأنهم يريدون بإخبار الآخرين أن يصلوا إلى مرتبة بأن يمدحوا، بأن يقول في حقهم القائل، يقول في حقهم القائل إنهم من الزهاد، إنهم من كذا. النفوس قلنا تختلف، هذا يسر بالجلوس في القصور وذاك بالحكم على رقاب، وهذا لا يعتد من مأكل ولا مشرب ولا قصر ولا نساء ولا، إنما همته أن يلبس قوالب الزهد حتى يمتدح بها. تصل الحالة في المرائين في الذين يتظاهرون بالزهد والتقوى إلى مرحلة أن يتمكنوا من خداع أكبر فراعنة في الأرض. قال المنصور الزوانيكي في حق أحد هؤلاء: كلكم طالب زيد طالب صيد، كلكم يمشي رويد إلا عمرو بن سويد. عمرو بن سويد وصل في مرتبة من الزهد الظاهري والتقوى والتقشف والصصوف إلى مرتبة تمكن أن يؤثر حتى على مثل المنصور الدوانيقي فضلا عن البسطاء أمثالنا. ولا أهمية اكتبوه، ولا أهمية لهذا الكشف، لأنه قد يورث الغرور والعجب الموجب للبعد عن المراد الحقيقي. ولذا الكشف الصوري المتعلق بالحوادث الدنيوية لا يكون مطلوبا للأنبياء والأوصياء والعظماء من الخلق ما لم يكن من أسباب دعم الشريعة. أرجو التوجه. متى يتولد زيد أو متى يموت؟ ماذا سيقع وماذا سيكون؟ ليس مطلوبا للأنبياء والأوصياء، لأنهم يريدون بالنسبة إلى حوادث الأرض بما لا يتعلق منها بدعم وتقوية الشريعة في نبوتها، توحيدها، إمامتها، جهة من جهاتها، هذه الأمور التي هي من الحوادث التي لم تتعلق بدعم الشريعة لا تكون مطلوبة لعظماء الخلق، لأنهم يريدون بالنسبة إلى ما لا يكون كاسبا ولا مكتسبا ولا دخل له في علم وعرفان وسلوك وعروج، هذه الحوادث يريدون أن يعيشوا كما تعيش بقية الناس، يعيشون الاختبار والاختيار، فأرادوا أن يعيشوا الاختبار والاختيار، فلذا ما طلبوها من ربهم، ولو طلبوها لحققت لهم. لو طلب الإمام الحسين عليه السلام أن تنزل له الملائكة بمياه من الجنان، أن تنزل له الملائكة مياها من الجنان لأنزلت عليه ذلك. لو أراد أن يضرب بيده على الأرض لانفلقت بحورا. لو أراد أن يدعو على القوم الضالين لأهلكهم بدعوة واحدة قبل أن يبتكر الإنسان طرفه. لو أراد أن يستخدم في حقهم الهواء والشجرة، لو أراد أن يستخدم في حقهم كل ما على سطح الأرض بل على السماوات، لو أراد أن يستخدمه في حقهم لاستخدمه فأبادهم وأهلكهم. الله سبحانه وتعالى الذي حفظ سيد الكائنات محمدا صلى الله عليه وآله بأوتار بخيوط العنكبوت بأضعف شيء بأضعف بيت، حفظ أعظم مخلوق بأبسط أمر، لقادر لو دعاه الإمام الحسين عليه السلام أن يفتح له الأبواب وأن يهلك القوم الظالمين، لكنه أرادها حياة دنيوية يعيش فيها قمم الاختبار والاختيار لينال بذلك القمم التي هي من شأن عالم الدنيا من فضل وثبات وعفة وكرامة وتضحية وما شاكل هذه الأمور. فإذا نقول إن هذه الأمور لا تطلب للعظماء إلا إذا كانت من جملة دعائم تأييد إمامة. أما إذا كانت الإمامة رجع أمرها إلى مسألتها الشخصية وأمرها الشخصي فلا تطلب أمرا لكي تعيش الاختبار والاختيار من أجل الوصول إلى قمم الكمال المختصة بعالم الشهادة. بل اكتبوا أيضا والزهد الحقيقي إخفاء الزهد، فإنه أفضل مراتب الزهد، لأن الزهد الظاهري قد يكون من مصائب الوصول إلى الدنيا ولو استلذاذا بمدح المادحين. الزهاد الحقيقيون، أرجو التوجه، الزهاد الحقيقيون في مراتب زهدهم، كما وأن الإيمان بمراتبه، أنا لا أتمكن من معرفة مرتبة إيمان لأبي ذر وللمقداد ولمالك، لأنني لست بتلك المرتبة التي أتمكن أن ألمس هذه المراتب. أرى من أبي ذر المراتب الأولى من زهده وتقوى، إن كنت أهلا لمعرفة الزهد الحقيقي المنزه عن مكر الماكرين. فكما وأن الإيمان والعرفان له مراتب عظمى لا يمكن أن يتوصل إليها كل أحد، وإنما نتوصل إلى بعض مراتبها، الزهد الحقيقي ليس هو الذي يمتدح بألسنتنا نحن، الزهد الحقيقي يعرفه الأنبياء والأوصياء ويعرفه الله سبحانه وتعالى. وقلنا الزهاد الحقيقيون هم الذين عاشوا الاتهامات والافتراءات والعدوان من المجتمع ببساطته وبغطاوة كثيره وبانحراف كثيره والاتهامات من قبل الحكام والمنحرفين. أما الزهاد المتظاهرون بالزهد كعمر بن سويد وأبي موسى الأشعري، ولا نريد أن نذكر غيرهم، فهم معروفون لمن كان يسير في مسالك الحق. هؤلاء هم الذين أخذوا اسم الزهد والتقوى على وجه الأرض. بل لاطلاعهم، أي لاطلاع الرهبان والمرتاضين على المغيبات الدنيوية، كيف يطلعون عليها؟ بحسب رياضتهم ومجاهداتهم. وتلولا وأهل السلوك لعدم وقوفهم منهم، فإذا هؤلاء ليسوا بأهل سلوك. أرجو التوجه، السالك من يعرج إلى الله، أي من كان بنفس لم تحدد بموقف وبحد صعودي عروجي، كل مرتبة تكون كدرجة مقدمة ومعدة للصعود إلى مرتبة أخرى من هذا السلم العروجي. أما الذين قصروا هممهم على مثل أمور الدنيا فهؤلاء قد أخلدوا إلى من؟ إلى الدنيا. ولذا قال: وأهل السلوك الحقيقيون الذين ما قلبوا ما هو من شأن الأرض، قال: لم يتوقفوا على الأمور الدنيوية، لأن من طلب الله بطلب حقيقي تنكشف له الأمور، لأن من عرف الحقائق في مبادع علمها وشؤون إيجادها وكليات حقائقها وبساطتها في مرتبة البساطة في مرتبة العقل وتفصيلها في مرتبة النفس الكلية، بل كان أكثر عرفانا من ذلك بأن عرف الحقائق من الحق بلا واسطة، فانكشفت له الأعيان بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا تنكشف له ما هي من شؤون الدنيا، لكنه لا همة له ولا مرض له بها إلا ما استدعى دعما للدين. وفي السلوك لعدم وقوف هممهم العالية في الأمور الدنياوية لا يلتفتون إلى هذا القسم، يا قسم هو كشف الحوادث الدنيوية، إلى هذا القسم من الكشف لصرفها أي الهمم في الأمور الأخروية وأحوال الأمور الأخروية، ويعدون هذا الكشف قصوريا الدنيوي من قبيل الاستدراج، يعني وأن أهل السلوك الحقيقيين يعدون هذا النحو من السلوك وهو السلوك لطلب الحوادث الدنيوية، يعدونه استدراجا. الاستدراج من قبيل شخص إذا وجد عدم أدب من شخص يفتح له المجال حتى يرى إلى أي مرتبة تصل به نفسه، إذا رأى خللا من أحد ووجده ليس أهلا للهداية فتح له المجال ليراه إلى أي بعد من الضلالة يصل. الذين يراهم الله لا مقصد لهم إلا أن يعرفوا بعض الحوادث الدنياوية لكي يمتازوا بها على الآخرين ويمتدحوا بواسطتها، قد يفتح لهم الكثير من معرفة هذه الأمور حتى يخلدوا إلى الأرض تماما. فهو استدراج، يعني فهو قدم بعد قدم الأخذ بالعقل بمنظر إلهي حتى تبدو جميع ما في طجر نفسه، ويعدونه من قبيل الاستدراج والمقر الإلهي بالعقل لأنه إذا عرف الله أن لا همة لهم وأن لا مطلوب لهم إلا الأمور الدنياوية فتح لهم الباب من أجل معرفتها، فتكون سببا للحجاب عن من؟ عن الأمور الأخروية، فهذا استدراج ومكر إليه. بل كثير منهم أي من أهل السلوك إلى الله تعالى لا يلتفتون إلى القسم الأخروي أيضا. يقول الثالث الحقيقي: قد يطلب الأمور الأخروية في مرتبة من سلوكه، لكنه بمجرد أن يلتفت إلى الحقائق وإلى الأسماء والصفات الإلهية، بمجرد أن يكون المطلوب لديه هو الله، لم يلتفت حتى إلى من؟ حتى إلى ما هو من شأن الآخرة، إلى عبدتك، إلى آخر ما ورد عن علي عليه السلام، بل كثير منهم أي من أهل السلوك الحقيقيين إلى الله لا يلتفتون إلى القسم الأخروي أيضا، وهم الذين من هم هؤلاء الذين لم يقصدوا كشف حوادث دنيوية ولم يقصدوا أيضا جنة ولا يقصدوا شيئا آخر؟ من هم؟ قالوا هم الذين جعلوا غاية مقاصدهم الفناء بالله، الفناء بالله وهو التلبس بحقيقة لا إله إلا الله، وهو التلبس بحقيقة لا إله إلا الله وحده 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 في مرتبة الذات والصفات والأفعال. نحن نقرأ مثل هذه الكلمات ونقول لا إله إلا الله، وإذا قيل لنا كرروها قد نكررها ألف مرة في اليوم. اللفظ شيء والتلبس بهذه الحقائق شيء آخر، بأن يكون يرى الله في مرتبة الذات والصفات والفعل فلا يرى شيئا إلا ويراه مسبوقا بالحق وأسمائه وصفاته، ولا يرى شيئا إلا ويرى معه الحق بأسمائه وصفاته، ولا يرى شيئا إلا ويرى بعده أي أن غايته الحق وأسماءه وصفاته. هذا هو الفناء في ذات الله، والبقاء به أي والبقاء بالله. والبقاء بمن؟ بالله. فلا يرى شيئا إلا وسيلة ثانية في ذات الله، فيرى البقاء بمن؟ فيرى البقاء بالله. فهو لبس للحقيقة وتجسيد لقوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. أكرر العبارة مرة ثانية، فرق ما بين السماء والأرض، وبعد ما بين السماء والأرض، بين معرفة المعاني بألفاظها وبين كونها محققة في شخص، أي بأن يكون الشخص مظهرا من مظاهرها وتجسيدا من حقيقتها وبروزا لها. والعارف المحقق لعلمه بالله في مرتبة الذات ومراتبه الأسمائية جمالية وجلالية لعلمه بالله ومراتب الحق وظهوره أي وظهور الحق في مراتب الشهود وظهوره في مراتب الدنيا، يعني أن يرى الله ويشاهد الحق في أسمائه وصفاته وأفعاله في مراتب الدنيا، بما للدنيا من ظهور وبما للدنيا من ملكوت. والآخرة، هذا الشخص واقف معه أي مع الله أبدا في جميع مراتب الشهود أبدا ما عنده، ليس عنده ساعة يكون مع الله وساعة لا يكون مع الله، ليس معه حال يكون بها مع الله وحال لا يكون مع الله. كلامه إلهي، قيامه إلهي، سكوته إلهي، نومه إلهي، يقظته إلهية. هذا الشخص واقف مع الله أبدا، أي في جميع مراتب الشهود الذاتي إن كان أهلا، وقلنا هو من أصعب الأمور، والشهود الأسمائي بمراتب الأسماء والصفات، والشهود الفعلي. ونحن لو كنا من أهل الشهود الفعلي لكنا الحمد لله من الناجين، لكننا هم أيضا لسنا أهلا لكي نكون من مراتب الشهود الفعلي. الذين يكونون مع الله ليسوا هم الذين يرددون الألفاظ ويسبحون ويقدسون ليلا نهارا. الذين يكونون مع الله، لعل شخص كرر كلمة لا إله إلا الله عشرات الآلاف في الأسبوع مثلا، لا نقول في اليوم، وقرأ القرآن كرارا، لكنه أفكاره دنيوية، حركاته وسكناته من أجل غايات دنيوية، سكت في مقام للدنيا نفاقا باسم الدين فسماه تقية، تكلم في مقام وإن عرض بنفسه إلى الموت فقتل، تكلم بحق لكنه أراد أن يقال أنه من الشهداء، أنه من العظماء، أنه من الثابتين. النفوس في مطامعها تختلف، رب إنسان عندي وعندك من الشهداء، تكلم حقا فقتل، لكن الغاية والمقصود والدوافع التي دفعته ما كانت إلهية، كانت حبا للمدح ولو بعد حين ولو بعد الموت. سكوته لأنه يعرف أن السكوت في هذا الموطن هو يكون في مرضاة الله، فسكت في مواطن السكوت التي هي مرضاة الله تعالى، وتكلم في مواطن التكلم الذي هو من مرضاة الله تعالى. البشر كله يبك ويتكلم ويقول يجب أن نقف، لماذا نخاف ونهاب من الموت؟ اللائم يلوم والناس ينتقدون والأقرباء ينتقدون والمؤمن ينتقد، وهو ساكت لا تهزه العواطف، ولو اتهم بألف اتهام كالإمام الحسن عليه السلام حتى قال له القائل جهلا السلام عليك يا مذل المؤمنين، سكوت ومرضاة الله، سكته ولي من أولياء الله، ولو نقده النقاد وتكلم عليه الكثير من المخلصين. هكذا السكوت هو مرضاة الله ومرضاة لله سبحانه وتعالى. سكوت 25 سنة لمرضاة الله، وجهاد في سبيل الله في يوم الجهاد ما كان ليسكت خوفا من زيد وعمر، أين كانوا حينما كانت الحرب مشمرة؟ أين كان هؤلاء الأبطال؟ أين كان هؤلاء الذين ادعوا ما ادعوا لأنفسهم أو دعي ما دعي لهم بعد ذلك؟ أين كانوا من مواقف علي عليه السلام؟ أين كانوا من عرفان علي عليه السلام؟ أين كانوا حينما جاء عمرو بن وجد وأخذ يهز الكيان الإسلامي ويهز القيم الرسالية؟ أين كانوا هؤلاء؟ يوم يقف وجها لوجه مع عمرو بن وجد، ويوم آخر يؤخذ ملببا بحمائل سيده. هكذا سكوت وهكذا كلام، أي عرفة مواطن السكوت في مرضاة الله ومواطن التكلم في مرضاة الله، عرف أنه متى يكون الأمر مطلوبا فحققه، فإرساله شخص طريق، وإرادته وحكمته العملية حققت مواقع الأمور خارجا. فكم منا يعرف الحقائق لكن بضعف في إرادة وحكمة عملية لا نقف، فنأخذ مرضاة لأنفسنا وخداعا ومقرا ندخل في 50,000 مساحة من النفاق ونلبسها أسماء حسنة كالتقية وما شاكل ذلك. فإذا هو مع الله في كل حال حرف الحقيقة، فكانت من سبل تحقيقها سكوتا وكلاما، كان من سبل تحقيقها قولا وفعلا وهكذا. بل واثق مع الله أبدا في جميع مراحل الشهود. اكتبوا لم تكن مرحلة من مراحل الشهود سببا للغفلة، لم تكن مرحلة من مراحل الشهود سببا للغفلة عن مرحلة عن مرحلة أخرى. فميزان العدل وتجسيد القرآن لا محتاج إلى كتابة، فمراحل الاعتدال وتجسيد القرآن بأن يكون قرآنا ناطقا، بأن يكون مع الله في كل المراحل كما هو مع الله في فعله، هو مع الله في أسمائه وصفاته كما هو مع الله في أسمائه وصفاته، هو مع الله في مرتبة الله. هكذا إنسان، هكذا مخلوق وسائل يكون مثالا وظهورا للقرآن طبعا. أما من شاهد مرحلة ولو مرحلة عظيمة كمرحلة الأسماء والصفات وغفل عن خلق الله فليس بإنسان مبتدل، فلا يكون ميزانا وإن كان محبوبا لله بما سوى من المرحلة. ولا يرى غيره، ولا يرى غيره أي ولا يرى غير الله، والمراد من الغيرية أي ورى أي ولا يرى غير الله في مرتبة الفعل. إذا شاهد الكائنات شاهد الله معها بعليته بتجليه بظهوره بتدبيره برحمته بكل صفاته وأسمائه الفعلية. ولا يرى غير الله لا في مرتبة فعل، لأنه ما يرى فعلا إلا ويرى الأسماء والصفات الآلية في مرتبة الفعل، ولا يرى اسما أو صفة ذاتية، ولا يرى الحق سبحانه وتعالى. ولا يرى غيره يعني ولا يرى غير الله سبحانه وتعالى في كل المراتب، ويرى جميع ذلك تجليات إلهية، ويرى جميع ذلك تجليات إلهية. كل ما يشاهد يراه من التجليات الإلهية للأسماء والصفات في مرتبة الفعل وفي مرتبة الذات. فينزل كل منها أي من المشاهدات والحقائق المشهودة منزلته، فيكون مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله: اللهم أرني الأشياء كما هي. هذا الذي يرى الأشياء كما هي بحكم عرفانه، ويضع الأشياء في محلها بحكمته العملية بقلبه الإنساني العملي على لسان العرفاء، هذا هو الإنسان المعتدل الإنسان الكامل. فينزل كلا منها يرى ويحقق الحقائق في محلها بلا زيادة ولا نقصان، هذا هو الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة على حقيقة ولا تنقيص لحقيقة. يرى الحقائق فيضعها في محلها المناسبة لها، هذا هو تجسيد لحقيقة القرآن. لكن لا ننسى على أن كل إنسان بمركبة يكون مجسد. التجسيد التام هو برسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيته بجد. فينزل كلا منها منزلته، فلا يكون ذلك النوع يا نوع فلا يكون ذلك النوع من الكشف. أرثوت هذا النوع من الكشف الذي قلنا يرى الله مع كل شيء. هذا النوع من الكشف قد يكون دنيويا لدعم الرسائل السماوية، قد يكون أخرويا للخروج إلى الحقر، قد يكون في مرتبة العقول أو الأعيان، قد يكون في مرتبة طلب الحقائق المكنونة في مرتبة الذات بقدر ما يمكن لممكن أن يتوصل إلى معرفة تلك الحقائق. يقول هذا ليس بالاستدراج، يعني من طلبه ولو الحقائق والحوادث الدنيوية لا لنفسها بل لكي تكون سبيلا للعروج ولكي تكون سبيلا لتحقيق الحقيقة بحفظ توحيدها بحفظ نبوتها بحفظ إمامتها بحفظ واقعها بمراتبها المختلفة، ولو كان كشفا دنيويا لا يكون سببا ومركبة للمراتب الاستدراج. واضح. فلا يكون ذلك النوع من الطلب للحقائق بما هي هي من الكشف، وإن كان كشفا لبعض الأمور والحوادث الدنيوية لا يكون من الكشف استدراجا في حقه في حق هذا الإنسان. واضح. في حق هذا الثالث المثل، لأن قلنا أن الكشف الدنيوي لا يكون مطلوبا بنفسه لكي يكون سببا للحجاب وسببا علما للاستدراج، بل كان كل المراتب مراتب مقدمية للوصول إلى المراتب الأعلى، فإن طلب ذلك في الظن طلبه لدعم الشريعة. لأن الاستدراج حال المبعدين، هذا الشخص العظيم الذي طلب من ربه أن يكشف له حادثا من الحوادث الدنيوية ليدعم توحيدا ليدعم إمامة نبوة حقيقة رسالية، هذا في الحقيقة والواقع ليس من المبعدين، هذا ما أرادها إلا ثناء في ذات الله، لأنه أي الاستدراج حال المبعدين، والطالب لكشف الحوادث الدنيوية بما لا ترجع إلى شؤونه الشخصية بما يجب أن يختبر في دار الدنيا، إذا لم تكن بهذا القدر بل كان طالبها علي من باب الفرض والتقدير لكي تكون دعما لإمامة طلبها رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأحيان الحوادث الدنيوية لكي تكون دعما لرسالة ونبوة، هذا لا يكون من شؤون المبعدين بل من شؤون الفانين بالله، بل إنه حال المبعدين الذين يقنعون ويكتفون من الحق بذلك أي بالأمور الدنيوية كمجيء زيد من السفر وإعطائه عمرا ألفا من الزنان، ويجعلون ذلك أي ويجعلون الوصول إلى كشف الحوادث الدنيوية سبب حصول الجاه والمنصب في الدنيا، يطلبون كشف الأمور الدنيوية لمن للمن ولتكريم الناس إياه. واو حاليه والحال هو أي العارف المحقق، والعارف المحقق منزه، والعارف المحقق منزه النزاهة هي الطهارة مكبرة. العارف المحقق لا يقلب حادثا دنيويا بما هو هو، إن طلبه دعما كلنا بالرسالة مكبرة. والعارف المحقق منزه من القرب والبعد لهذا المعنى الدقيق. يقول العارف الحقيقي الذي وصل به الإرفان إلى طلب مرضاة الله، فكان من مصادق الثانين في الله الباقين بالله. وصلنا مرتبة الفناء لا تبقي ثالثا ولا تبقي شيئا بعنوان مشهود، وإنما تكون فناء في ذات الله، فلا تكون أنا أرى حقيقة إلهية، بل تكون شهودا للحق فقط. فإذا كان كقاضي قوسين، قوس الربوبية وقوس العبودية، كقاضي قوسين أو أدنى، أي فناء قوس العبودية، فبقي فقط وفقط قوس الفناء في ذات الله الربوبي. هذا لا يشاهد ولا يرى لنفسه شيئية في مقابل الحق سبحانه وتعالى. ها هنا يكون الفناء، ها هنا يكون الفناء. فالفاني لا يرى قربا، لأن الذي يرى القرب يرى نفسه قريبة من الله، فهناك إثنينية. الذي يرى وقتا يرى نفسه بعيدة من الله، أعطى لذاته نفسية في مقابل الحق يريد أن يتقرب إلى الله. فلا الذي يرى القرب من الله ولا الذي يرى الوقت من الله ليتقرب إليه يكون من الذين فنوا في ذات الله، ما دام يرى نفسه سالك. الاثنينية متحققة، سالك ومسلوك إليه وهو الله. فإذا مرتبة السلوك مقدمة للثناء في ذات الله، وعلى المثل الصالح. فمرتبة السلوك والعروج إلى الله سواء كانت في بداياتها أو في مقامها المثالي أو في مقامها العقلي أو في مقامها في الأعيان، ما دام يرى نفسه سالكا مجاهدا يريد الله تعالى هناك إثنينية. وما دامت الإثنينية موجودة لم يحصل الفناء. الفناء لمن ذهبت جميع مراتب الإثنينيات، فلا قوس بعيد ولا قريب ولا إثنينية، بل أدنى من ذلك هو محض التعلق. دنا فتدلى فكان، فتدلدنا فتدلى فصار تعلقا محضا، فتدلى فكان قاب قوسين أولا، شاهد إنسانية ثانية في ربوبية، ثم فنت إنسانيته التي شاهدها ثانية في الربوبية، فبقى ثناء في ذات الله سبحانه وتعالى. هنا مرتبة الوحي، هنا مرتبة كشف الحقائق، وإن كان الضعيف قد يكون بمرتبة، لكن نحن نتكلم كقواعد. من هو الذي يكون هكذا؟ ومن هم الذين يتمكنون من مثل هذه الأمور؟ على كل نحن لا ندري، نقل لألفاظ لا لمعاني. بل وهو أكثر في العبارة، وهو أي والعارف المحقق الحقيقي منزه. هذا لم يكن يعيش ظلمة، ولو كان ظلمة أنا سالك إلى الله، إني ذهبت، أنا ذهبت، إثنينية ذهبت، فنا في ذات الله منزه. هذا في الحقيقة وإن كان في نفسه السلوك إلى الله مزية وعرفان، لكنه ما دام ثالثا يعيش الاثنينية، فيحتاج الإنسان أن ينزه نفسه من مثل هذه المرتبة أيضا، وهو منزه من القرب، لأن القريب يكون أو القريب يكون شيء في مقابل شيء، لا يقال شيء قريب من شيء إلا بعد الاثنينية. بين الوحدة لا بعد ولا قرب ولا اثنينيات ولا تكثر، وهو منزه من القرب لأن القرب والبعد لأن البعد، المنبئين عن المخبرين الحاكيين الكاشفين المنبئين بالغيبية، والغيبية من شؤون الكثرة، والغيبية من شؤون الكثرة، ولا كثرة بين الله وعباده المخلصين.